الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لحضور مثل هذه المجالس المباركة التي نتدارس فيها حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعظم الحقوق وأجلها وأعلاها مكانة وأزكاها هي حقوق الله سبحانه وتعالى، وينبغي على العبد أن يحرص حرصا شديدا على تعلم هذه الحقوق وتعلم ما يناقض هذه الحقوق لكي يعظم الله سبحانه وتعالى ويعبده جل وعلا. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحديث 38 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. هذا الحديث فيه أصل عظيم من أصول أهل السنة، أصل عظيم من أصول أهل السنة وأصل عظيم من أصول الإسلام، وهي تبع لحقوق الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بعبادته من جهتين: جهة مختصة بالله سبحانه وتعالى مثل الصلاة والصيام وغير هذه الأمور، هذه من حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى أمرنا بالإحسان إلى خلقه، يعني في التعامل مع الناس، في التعامل مع الخلق. برك لوالديك عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. فيها تعظيم لله ولا ما فيها تعظيم لله؟ لأنك تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك التعامل مع ولي الأمر، مع السلطان، مع الحاكم، مع الملك، يعني الذي يحكم المسلمين، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي جعل له هذه الحقوق، وهو الذي أمرنا بفعل بعض الأمور التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في التعامل مع هذا الولي الأمر. فهذا يدخل في حقوق الله سبحانه وتعالى، في حقوق الله جل وعلا. السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية أصل من أصول أهل الإسلام، وهذا مجمع عليه عند العلماء. كل علماء أهل السنة أجمعوا على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله جل وعلا، في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا أمر بمعصية فإنا لا نطيعه في هذه المعصية، لكن تبقى له البيعة وتبقى له السمع والطاعة. يعني على سبيل المثال، ولي أمر أحيان واجب علينا أن نبايعه، يعني يكون مثل بيننا عقد معه، بيعة يعني مثل عقد معه، أنه خلاص أنا من شعبك، أنا من الرعية، وأنت ولي أمري، أسمع وأطيع لك وألتزم بهذه الجماعة وبهذه القوانين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا أمر بمعصية، إذا أمر بمعصية على سبيل المثال، فإني ما أطيعه في هذه المعصية، لكن تبقى له الحقوق الباقية. يعني على سبيل المثال، شخص الآن من رعية وله السمع الطاعة، واجب عليه أن يلتزم بالقوانين وغير ذلك، لكن إذا جاء ولي الأمر قال مثلا تشرب الخمر مثلا على سبيل المثال، ما يطيعه، ما يشرب خمر، لكن ما يقول خلاص هذا مش ولي أمري أنا ما بسمع وأطيع له. فهمتوا؟ يوم يقول العلماء السمع والطاعة في غير المعصية، يعني بس في هذه المعصية، أما باقي الأمور ثابتة موجودة. لأن البعض يقول إذا أمرك معصية خلاص ما تسمع وتطيع له، هذا خطأ عظيم جدا. السمع والطاعة في غير المعصية يعني في هذه المعصية. ومن أصل من أصول الإسلام سمع الطاعة، أن السمع الطاعة لولي أمر المسلمين مهما كان عادل، كان صالح، طالح، ظالم، فاسق، إذا هو ولي أمر المسلمين، عين أنه ولي أمر المسلمين، خلاص نسمع ونطيع له. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبادة بن الصامت: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني لما فينا نشاط وفينا قوة وفينا نشاط على السمع والطاعة، أو في أمر نكرهه سمع والطاعة، وعسرنا ويسرنا، يعني سواء كانت الأمور مفتوحة لنا في خير، في رواتب، في أمور وفلوس ورزق وغيره، نسمع ونطيع، أو في العسر في الفقر وفي الظلم ما في رواتب ما في غيره أيضا نسمع ونطيع. وأثرة علينا، أثرة علينا يعني الاستئثار، يعني حتى الحاكم لو خذ أموال الناس واستأثر بهذه الأموال أيضا نسمع ونطيع، نسمع ونطيع، وأن لا ننازع الأمر أهله، هذا سيأتي معنا. إذن السمع والطاعة أصل من أصول الإسلام، وهو يتبع تابع لحقوق الله سبحانه وتعالى، لأننا نتعبد الله جل وعلا بالسمع والطاعة. من اللي أمرنا؟ الله سبحانه وتعالى، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين العدل، دين العدل. يعني تسمعون بعض الناس يقولون زين كيف هذا حاكم ظالم ومجرم، كيف نسمع ونطيع له؟ الإسلام ينظر إلى المصالح العامة، لأن بولي الأمر يحفظ الدين والأمن والأمان، وتحفظ أموال الناس وأعراضهم ودماؤهم. تخيلوا الآن مثل ما شفنا في بعض البلاد ما في ولي أمر، سووا انقلاب عليه وراح، شوفوا الفوضى اللي صارت كيف. فهو حتى لو ظلم فلان وفلان وفلان، لكن في مصلحة أكبر موجودة. فالإسلام ما فيه ظلم، وهذا أبدا مش من الظلم. والله سبحانه وتعالى في يوم الحساب يحاسب خلقه، هو الله يحاسبه، أنت ما يخصك، أنت عليك 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 واجبات يجب عليك أن تؤديها، أما هو الله يحاسب. فهمتوا؟ مهم جدا أن نفهم نقطة أن الإسلام ما في ظلم، حتى إذا كان هذا في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ترى هو أخذ مال فلان وفلان 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 وفلان، لكن إذا هؤلاء خرجوا عليه لأنه ظالم راح يموت المئات من المسلمين، وتنتهك الأعراض وتسرق الأموال وتسفك الدماء وتسوي فوضى وحتى الدين يضيع. فالإسلام دين العدل وليس بدين ظلم. وإحنا الحمد لله في هذه الدولة المباركة حكامنا من أفضل الحكام في العالم، وما نقول هذه مداهنة أو مجاملة، لا، والواقع خير وشاهد على ذلك. الحمد لله إحنا في المسجد الحين، وحلقات تحفيظ ودروس العلم، والأذان يرفع، وكلمة لا إله إلا الله مرفوعة، وحلق مثل ما قلت حلق العلم والتحفيظ وغيره، والخير موجود، والأمن والأمان والصحة والتعليم، هذه كلها من أعظم الخيرات، خيرات الدين وخيرات الدنيا. وفي أخطاء، ما في إنسان معصوم، ما في إنسان معصوم، لكن إحنا عندنا منهج وأصل نقتدي به. وسأذكر بعض الأمور من أصول الإسلام أيضا. أيضا المسألة الثانية، يحرم الخروج على ولاة الأمر، يحرم الخروج على ولاة الأمر. شو يعني؟ يعني يجون جماعة من الناس يقولون ترى إحنا ما نبغاك، خلاص هذا الحاكم ما نبغى، نبغى واحد ثاني، هذا ما يجوز أبدا. مثل ما قلت مهما كان واجب عليك السمع والطاعة، لا مظاهرات سلمية ولا البرلمانات ولا غير هذه الأمور اللي يفعلونها، ولا ثورات، ولا هذا ما يجوز أبدا. يعني حتى بعضهم يقول زي مظاهرات سلمية، يعني ما بنسوي فوضى، ما بنقتل حد، ما يجوز هذا أبدا. السمع والطاعة واجبة، والخروج محرم على ولي الأمر. خلاص هذا ولي أمر المسلمين، نحن نسمع ونطيع له إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أمرا.
لو كان الحاكم كافر.
أنا قلت أنا ولي الأمر المسلمين، ما أتكلم عن الحاكم غير مسلم، هذا شيء ثاني، أنا أتكلم عن ولي أمر المسلمين. حتى الفائدة اللي في بلاد غير المسلمين، ما يجوز يسوي فوضى في بلادهم، هو دخل معاهم على عقد، وحين يوم يسوي إقامة عندهم دخل معاهم على عقد، واجب عليه أن يلتزم بهذه المواثيق وهذه العهود. المسلم لا يغدر في غير معصية الله جل وعلا، يعني ما يوقع على شيء في خلاف الدين، لكن حتى اللي هناك ما يجوز له أبدا أن يسوي فوضى ويخوف الناس وغير هذه الأمور. المسلم ما يغدر ولا يخون، ويلتزم بالمواثيق والعهود والعقود. من الفوائد المهمة جدا في هذا الباب، الفائدة الأولى، ليس من منهج الإسلام التشهير بعيوب الولاة. يعني واحد يطلع مثلا في التلفزيون أو في وسائل التواصل الاجتماعي سناب شات وإنستغرام وغير هذه الأمور، أو في تويتر يكتب والله ترى ولي الأمر فيه كذا وكذا وكذا، يذكر عيوبه، هذا أبدا ليس من منهج المسلمين ولا من منهج السلف. أو يطلع في خطبة جمعة مثلا أو في درس ويش يتكلم عن العيوب عن الأخطاء، ترى في الدولة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا أبدا ليس من منهج المسلمين وليس من منهج السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النصيحة تكون عند السلطان، عند السلطان يعني في السر بينك وبينه، إذا هو موجود أمامك تكلم، أما من وراءه وقدام الناس وتسوي فوضى هذا ما يجوز أبدا، هذا فيه مفاسد أكبر من هذه النصيحة إذا صدق أصلا أن هذه نصيحة. بعضهم عنده أفكار حزبية مقيتة، عنده مناهج مخلة ليست من منهج الإسلام، يريد أمر في نفسه، فهذا الأمر لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. حتى الكلام في المجالس، في المجالس يبدأ يذكر عيوب ولاة الأمر، ترى هي لكذا وهي لكذا وهذا كذا سوى وهذا هالطريقة عمل، هذا ما يجوز أبدا، وهذا من الغيبة، هذا من الغيبة، وأيضا مخالف لمنهج الإسلام ومنهج السلف. الفائدة الثانية، أهل السنة يستحبون الدعاء لولي الأمر ولا يدعون عليه، قال الطحاوي: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، فيدعون لهم، يعني اللي نسويه حين في خطبة الجمعة تسمعون ندعو الشيخ خليفة الله يحفظه ويوفقه، هذا من منهج السلف ومن منهج أهل السنة، لأن بصلاح ولي الأمر تصلح البلاد، وكذلك هذا ولي الأمر له فضل على هذه البلاد، يعني حفظ الأمن والأمان ووفر سبل العيش للمسلمين، وإن كان غير ولاة أمرنا، يعني كان حاكم ظالم بعد تدعو له عشان أصل الله يصلح أموره، الله يصلح أموره، وهذا ما فعله أمة المسلمين، فعلها الصحابة والتابعين وأمة المذاهب وغير ذلك، العلماء كلهم على ذلك، يدعون لولي الأمر ولا يدعون عليه ولا يشهرون به ولا يخرجون عليه. إذن أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول الإسلام أنك تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية، وأنه ما يجوز أن تخرج على الحاكم، وما يجوز تخرج عن جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، وذكر أنهم يعني يخرجون عن أصول الإسلام من يفعل مثل هذه الأمور. الآن أمر مهم جدا، الآن عندك هذا الأصل صح؟ خلاص تقرر عندنا أن أصل من أصول الإسلام السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا بإجماع العلماء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابن عباس قال: ولاة الأمر العلماء والأمراء. عندك هذا أصل متقرر عندك، والعلماء على ذلك، الإمام أحمد ضرب وعذب لكن ما رضي أبدا أن, أن, أن يخرج على ولي الأمر. الحسن البصري نفس الشيء، أرادوا فتوى منه أن يخرج على ولي الأمر، ما رضي، هكذا العلماء، وهذا أصل من أصول الإسلام. الآن أي شيء تسمع، أي شيء تسمع يخالف هذا الأصل، اعلم أن فيه رد على هذا، إما حديث ضعيف أو موضوع، أو مثلا يقول الكلام واحد من العلماء هم ما فهموا صح، أو يكون هذا العالم حتى أخطأ، يعني خالف منهج الإسلام في هذا الأمر، فلا يتزعزع عندك هذا الأصل. هذا يسمون العلماء الشبه، يعني واحد جاء لك بشبهة، قالك ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، يخالف هذا الأصل اللي موجود عندك، ما تتأثر في كلامه، تقول له: لا أنا عندي أصل واضح، سمع الطاعة ولزوم الجماعة. هذا الحديث العلماء ردوا عليه، إما ضعيف موضوع مكذوب أو فيه رد له تفسير، هو ما يعرف تفسيره، هو فسر على كيفه وعلى مزاجه، واضح؟ هذا أمر مهم جدا، وهذا في كل اللي درسناه، هذه أصول اللي درسناها. إذا جاء واحد وقال لك ترى هذا الكلام اللي أنت تقوله غلط والدليل كذا وكذا، قل له: لا أنا هذا أصل متقرر عندي، أنا بصير أسأل طلاب العلم، بسأل المشايخ، بسأل العلماء، شو أنا عارف أنه ما يجوز أخرج على ولي الأمر، طيب هذا يقول لي كذا وكذا، شو الرد؟ هكذا الأصل يكون ثابت عندك، والأصل أيضا أن ما تسمع الشبه ولا تعرض نفسك للمخاطر، ما هو بأي واحد طرش لك أي مقطع لأي واحد من دعاة الحزبين أو الإرهابيين تسمع له، ما يجوز تسمع له، ليش؟ لأنه يمكن يقول لك كلام يأثر فيك. فإنسان يأخذ دينه من الناس المعتبرين، الناس الثقات، الناس اللي أصولهم صحيحة، وما يعرض نفسه الخطر. مثل أنت ما تسير عند أي طبيب إذا مريض بصير صناعية وتخليه مال الجراج يعالجك، لا، تختار الطبيب الثقة، ولو قال لك ترى هذا الطبيب غشاش حرام، ثلاثة ميتين من وراء بسير عمليات، بتسير عنده؟ ما بيصير عنده، دينك أولى وأعظم، دينك أولى وأعظم. الحديث التاسع والثلاثون، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. الشطر الأول من الحديث اللي هو: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني وإن عبد حبشي تأمر عليكم اسمعوا وأطيعوا، هذا أخذناه في الحديث 38، خلاص انتهينا منه. الآن نتكلم عن أمر مهم جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. هذا الحاصل، هذا يقول كلام وهذا يقول كلام، وهذه الفرقة تقول كلام وهذه الفرقة تقول كلام، أنا كيف أعرف المنهج الصحيح وكيف أعرف شو هو الإسلام الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أبسط الأمور، أقل الأمور بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا آداب قضاء الحاجة، صح؟ ذكر لك شو تقول يوم تدخل، كيف تغتسل، كيف تتنظف، كيف تطلع، شو تقول، أدق الأمور، كيف تأكل، بأي تأكل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا الله سبحانه وتعالى ما يبين لنا مثل هذا الأمر العظيم؟ وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ما يأتي نبي بعده، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بينوا لنا بيانا واضحا شافيا كافيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والله جل وعلا حفظ هذا الدين وحفظ أيضا فهم هذا الدين. طيب كيف أعرف شو هو الإسلام الصحيح أو شو هو المنهج السليم في معرفة الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. في النار يعني متوعدة بالنار، يعني متوعدة بالنار، يعني ما نقول هالفرقة وهالفرقة كلهم في النار، لا، متوعدة بالنار. مثل العاصي الآن اللي يفعل كبائر مش متوعد بالعقوبة، لكن ما أقول هذا في النار، أقول الله توعد بالعقوبة إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من هم الناس؟ الصحابة، نزع عليهم القرآن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا بيّن لنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع هذا الدين وكيف نأخذ هذا الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. القرآن والسنة: يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. كيف نفهم القرآن والسنة؟ بفهم الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس منهم في الزمان، الله يعني يخاطب المنافقين الكفار، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن الناس. من الناس؟ الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هو سبيل المؤمنين؟ الصحابة. في مؤمنين غيرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، خطاب موجه للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. شوف قيد وأصحابي، وحتى هذا: فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم أفضل الصحابة مثل ما مر معنا، هؤلاء هم أفضل الصحابة، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو المنهج. بعدين الصحابة هم خير الناس، يعني أفضل الناس، بشهادة من؟ شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصحابة. من هو اللي علمهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن نزل على من؟ في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا موجودين وقت التنزيل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمهم وهو صاحبهم. والمرء على دين خليلة مثل ما مر معنا في فضل الصحابة. إذن هذا هو المنهج. كيف الصحابة فهموا نحن نفهم، كيف الصحابة فهموا نحن نفهم في مواضيع أصول الدين، في الفقه، في غير هذه الأمور. أما في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية هذا ترى كل زمن ولهم طريقتهم في الأمور الدنيوية. إحنا نتكلم عن المواضيع الدينية، نتكلم عن المواضيع الدينية. مثلا الآن قوانين المرور، ما يأتي واحد يقول والله هذا ما كان عليه الصحابة، هذا يخص، هذا موضوع ديني، موضوع دين يعني في أصول الدين، في الفقه، في الاعتقاد، في موضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا كله نفهمه بفهم الصحابة رضوان الله جل وعلا عليه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع، يحذر من البدع. وفي حديث آخر قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع يعني أمر ما شرعها الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور الدين، من أمور الدين مش من أمور الدنيا. ما يأتي واحد يقول الحين ليش تسوقون سيارة بدعة، لا، أتكلم عن أمور الدين، نتكلم عن أمور الدين. كيف نعرف البدعة من غير البدعة؟ العلماء بيّنوا ذلك. وأي شيء ما عليه دليل من القرآن أو سنة أو فهم صحابة أو إجماع العلماء أو قياس مثلا، هذا كله من البدع، من البدع. والبدع أمرها خطير جدا، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه يطيع الله سبحانه وتعالى، يطيع الله جل وعلا. أما صاحب المعصية يعرف أن هذه معصية. والله سبحانه وتعالى أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام ما في نقص، ما من خير إلا والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فالدين كامل وما فيه نقص أبدا، وما يحتاج منك أصلا أنك تزيد. فالدين كامل وما فيه نقص، وأي شيء زيادة على الدين ليس بخير، وأي شيء نقص من الدين ليس بخير، لأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وهو الحكيم العليم جل وعلا، هو الذي أنزل هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هذه الأمة. في أحد أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحريص الذي بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فكل خير دلنا عليه وكل شر حذرنا منه، هذا مهم جدا. طيب كيف أعرف بدعة ولا لا؟ أسأل العلماء، هل هذا ورد في نص، في آية من القرآن، في سنة الصحابة فعلوا ذلك، في إجماع، في قياس، في غير ذلك؟ هذا نرجع للعلماء، إذا قالوا أن هذه بدعة نتركها، ما فيها خير. طيب، إلى هنا ننتهي من هذا الكتاب العظيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنا يعني ما قد خلصنا، بلاكم سعيدين، اصبروا شوي. هذا الكتاب فيه حقوق عظيمة لله سبحانه وتعالى. وإحنا متى بدينا؟ منو يذكر؟ شهر 11 صح؟ وين شهر 12؟ شهر 10 ولا شهر 11؟ أنا 27؟ ما شاء الله أذكر. اليوم تاريخ كم؟ اليوم 21/4، يعني كم شهر تقريبا؟ 6 شهور. سبحان الله، مرت سريعة جدا. وانتو كنتوا بين خيارين، اما تحضر المسجد هذا وتتعلم، او ترقد في البيت وتلعب، صح؟ لو كنت راقد في البيت ولعبت وسويت وغيره، ترى راحت عليك. اذا مباح راح عليك، ما بتحصل شيء يوم القيامة. واذا معصية ترى يا ويلك من أصل. لكن انت يوم حضرت المسجد وصبرت هذه الساعة وساعة مع الشيخ خالد الله يحفظه وتعلمت، شوف الخير العظيم اللي بتحصله الحين. كم من المسائل تعلمتوها اللي تتعلق بحقوق الله جل وعلا سبحانه وتعالى. الآن لما نتكلم عن من؟ نتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما يكون. وأنا أنصحكم أن دائما شدون حيلكم في طلب العلم، وخاصة هذا الباب، باب حقوق الله جل وعلا، باب الاعتقاد وغيره من الأبواب. والإنسان دائما يحط له هدف سامي، هدف عالي، الله جل وعلا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن أعظم الأمور التي ترفع العبد العلم الشرعي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فطلب العلم من أعظم الأمور التي ترفع العبد عند الله سبحانه وتعالى وتعلي شأنه في الدنيا والآخرة. وذكركم أيضا أن هذا العلم عبادة عظيمة، والإخلاص شرط في كل عبادة. ما نطلب العلم عشان نقول والله فلان حضار وفلان حافظ حديث، لا، أنا أطلب العلم أتقرب لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.